بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحب فقط أن أذكر معلومة نسيت أن أذكرها في المرة الماضية، أو ربما ذكرتها والآن أنا نسيت. لو نرجع إلى المحظور التاسع وعلى طبعتي صفحة 37، المحظور التاسع المباشرة دون الفرج، قال وذكرها بقوله وتحرم المباشرة أي مباشرة الرجل للمرأة، فإن فعل أي باشرة فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل. نعم، الذي أريد أن أنبه عليه أن ثمة عدد من الروايات عن الإمام أحمد أنه لو أنزل يفسد حجه، مع أنه ليس بوطئ، عدد من الروايات، وهذا القول فيه قوة. إذن نقول أن المذهب أنه إن أنزل لم يفسد حجه، أقول هذا هو المذهب، وهناك رواية أخرى أنه يفسد حجه بالإنزال، يفسد حجه بالإنزال. نعم. المسألة الثانية قال وعليه بدانة إن أنزل، إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار النظر أو لمس لشهوة أو أمن باستمناء قياسا على بدنة الوطء، وإن لم ينزل فكذا وكذا. ماشي. هناك رواية عن الإمام أحمد التفريق في الإنزال بين الإنزال بالوطء دون الفرج وبين غير ذلك من القبلة أو الغمز، فإن كان وطئا دون الفرج ففيه بدنة، وإن كان غير ذلك ففيه شهوة. أردت أن ننبه على هذا لأنها رواية قوية عن الإمام أحمد، وربما منكم يعني من يحرر هذه الأشياء قد يجد أن صحة الإمام أحمد هي هذه الروايات وليس هذا الذي بين أيدينا الذي هو المعتمد. وامرأة مع شهوة، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف غفر الله له وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك.
أحسنت، يعني أن المرأة إذا حصل منها ذلك مع الشهوة فيلزمها ما يلزم الرجل، تارة البدنة بالإنزال وتارة الشه. وهنا لابد أن نقول أن كلام الحنابلة هنا يختلف عن ما في الوضوء. في الوضوء يقول الحنابلة أن الملموس لا ينتقض وضوءه ولو وجد منه الشهوة. في الوضوء يقول الحنابلة الملموس لا ينتقض وضوءه ولو وجد منه الشهوة، لكن هنا ماذا قالوا في حق المرأة؟ ملموس، ومع ذلك ينطبق عليها الحكم، يلزمها ما يلزم الرجل من الفدية، إما البدنة أو فدية الأذى بحسب التفصيل المتقدم. إذن هنا تضعون فرقا في الملموس بين الوضوء وبين المحرم. ففي الوضوء الملموس لا يجب عليه الوضوء ولا ينتقض وضوءه، بينما هنا الأمر يختلف. تفضل يا شيخ.
لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل،
لكن يحرم
بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرما.
أحسنت، هنا يقول صاحب الزاد يحرم من الحل لطواف الفرض، يقصد بطواف الفرض طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن. ماشي يا شباب؟ طواف الفرض هو طواف الإفاضة. وهنا الشيخ عبد الملك أخطأ الحجاوي خطأ شنيعا ونبه عليه غير واحد من الحنابلة، لأن هنا أيها الإخوة أصلا الإحرام لم يفسد، هنا الإحرام ولم يفسد، فإذا كان الإحرام لم يفسد فلماذا يخرج إلى الحل ليحرم مرة أخرى وهو إحرام ولم يفسد؟ فهذا خطأ من صاحب الزاد رحمه الله، وسبحان من لا يضل ولا ينسى، مع أن صاحب الزاد من كبار الأئمة الحنابلة، لكن وقع له وهم. بعض العلماء غير واحد من الحنابلة خرجوا هذا على الاحتياط، ومنهم البهوتي، لكن هذا تخريج ليس بشيء في الحقيقة، وإنما هو وهم منه رحمه الله، وليس له أصل في كلام الإمام أحمد. تفضل يا شيخ. وظاهر كلامه
أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه.
أحسنت، إحرامه لم يفسد أصلا، الإحرام لم يفسد على المعتمد من المذهب. نعم.
حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء.
غير الوطء، الوطء سيفسد الإحرام. الوطء إن كان قبل التحلل الأول فالحج إيش؟ فاسد. الوطء في الفرج قبل الحج فاسد. الوطء في الفرج بعد التحلل الأول هنا يحتاج أن يخرج إلى الحل ليجدد إحرامه. سجلت هذا يا شباب؟ مرة أخرى، الوطء في الفرج قبل التحلل الأول يفسد الحج، يفسد الحج، ماشي؟ بعد التحلل الأول، الوطء في الفرج بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، لكن يفسد ماذا؟ يفسد الإحرام، يفسد الإحرام. سجلتوا يا شباب؟ يفسد الإحرام. وإذا أفسد الإحرام فماذا يفعل؟ إذا فسد الإحرام يعني وطأ في الفرج بعد التحلل الأول، إذن إحرامه قد فسد، ماذا يفعل؟ يخرج إلى الحل تنعيم، أقل شيء تنعيم لأنه 4 أميال، ها؟ فيحرم من هناك، ماشي؟ وإنما ذكر الإمام أحمد التنعيم لأن المسافة 4 أميال، مثل المسافة من مكة، وهذا بناء على فتوى ابن عباس، ولكنه لو أبعد فأحرم من عرفة أكثر من 4 أميال، فهذا من باب أولى. المقصود أن تجديد الإحرام نحتاجه متى؟ بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول. أما قبل التحلل الأول فالحج أصلا فسد، ويحتاج فيه تلك الأمور 5 التي ذكرناها في الأسبوع الماضي. وذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن الصحيح عن الإمام أحمد أنه من رمى جمرة العقبة فقط، ها، ثم وطئ في الفرج أن حجه صحيح ولو لم يحلق. وقلت لكم أن مثل ذلك لو أنه وطئ بعد طواف الإفاضة أيضا حجه صحيح، حجه صحيح، ماشي يا شباب؟ نعم. طيب أكمل.
هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها.
كل هذا متفقين على أنه لا يفسد الإحرام إلا بالوطء بعد التحلل الأول. نعم.
وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد.
يعني كأن البهوت يريد أن يدافع عن صاحب الزاد، يقول لعله أراد ماذا؟ الاحتياط، وهذا من أدب العلماء بعضهم مع بعض. طيب، لماذا من وطئ في الفرج بعد التحلل الأول لماذا يجدد إحرامه؟ قالوا لأن إحرامه قد فسد، وهو بحاجة إلى أن يطوف طواف الإفاضة وهو محرم. واضح يا شباب؟ طيب، السؤال الآن اتفقنا على أنهم يقولون يحتاج إلى أن يطوف طواف الإفاضة وهو محرم. طيب، لو فرضنا أنه تحلل التحلل الأول بطواف الإفاضة والحلق، يعني على المذهب تحلل أول لأنه 2 من 3، ثم وطئ، هل نقول له اذهب إلى التنعيم وأحرم لترمي وأنت محرم، أو نقول الإحرام فقط لأجل طواف الإفاضة، وبما أنه قد طاف طواف الإفاضة فلا حاجة إلى أن يذهب ويحرم؟ واضح السؤال شباب؟ الجواب: أما على المذهب المجزوم به فإنه لا حاجة إلى أن يحرم، لا حاجة أن يحرم، لأن الإحرام فقط إنما هو لطواف الإفاضة، إنما هو لطواف الإفاضة، هذا هو المذهب المجزوم به، وبما أنه قد طاف للإفاضة فلا حاجة أن يحرم لأجل أن يرمي الجمرة. ماشي؟ واضح يا شباب؟ ومع ذلك الحنابلة يقولون لو أنه ذهب وأحرم ليرمي الجمرة وهو محرم فهذا أحسن وأحوط، بل قال الإمام المبجل شيخ الإسلام: ويتجه. يتجه كلمة قوية ترى، إيش معنى يتجه؟ يعني أنه قول قوي، أنه يحرم لأجل أن يرمي جمرة العقبة. ماشي مطاوعة؟ واضح؟ طيب، مسألة أخرى في غاية الأهمية وقل من ينبه عليه، وهي الحين شيخ عبد الملك اتفقنا على أنه إذا وطئ في الفرج بعد التحلل الأول ولم يطف للإفاضة أنه يذهب إلى التنعيم فيحرم، صح؟ صح. طيب، هل المراد أنه يحرم فقط ثم يطوف للإفاضة ويسعى ويتوكل على الله، أو المراد أنه يحرم بعمرة؟ لاحظت الفرق؟ هل نقول يذهب ليحرم بس عشان يطوف الإفاضة وهو محرم ثم يفعل بقية المناسك، أو نقول لا، هو مو فقط يحرم بل يجب أن يحرم بعمرة وبالتالي يجي ويطوف ويسعى ويقصر؟ واضح يا شباب؟ واضح السؤال؟ معي مطاوعة؟ يعني هل إحرام فقط ولا يحرم بعمرة؟ المذهب ما هو؟ يحرم فقط عشان يطوف الإفاضة وهو محرم، وإن كان عليه سعي ساعة، هذا هو المذهب، إحرام فقط. نقطة: والصحيح عن الإمام أحمد لا شك عند العبد الفقير أنه يحرم بعمرة. ما يضر، لا يضر، هو ليس إدخال عمرة على عمرة لأنه قد اعتمر وانتهى، لكن هو الآن في الحج. أيوه، أدخله على، ما يضر، لأن أصلا إدخال النسك على النسك معتاد في مسائل الحج، له نظائر. وهذا الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وليس منصوصا غيره، أنه يحرم بإيش؟ بعمرة، يحرم بعمرة. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختاره شيخ الإسلام بمعنى أنه قال هذا هو الأصح الإمام أحمد، واختاره بمعنى أنه يرى أن هذا هو القول الصواب، أنه هو القول الصواب. واضح يا شباب؟ إذن لو وطئ بعد التحلل الأول وقبل أن يطوف للإفاضة نقول على المذهب يحرم فقط لأجل أن يطوف الإفاضة وهو محرم، والمنصوص عن الإمام أحمد ولا منصوص غيره أنه يحرم بعمرة فيطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويقصر للعمرة. طيب، وين راح واجبات الحج؟ يقولون دخلت في ضمن ذلك. ماشي شباب؟ سجلوا هذه لأني لم أرى أحدا نبه عليها. والحقيقة أنا لماذا أقول هذا القول هو الأظهر وهو أنه يأتي بعمرة؟ لأنه لا يوجد عندنا في الشرع شيء اسمه الشخص يحرم ثم يتحلل بدون أن يؤدي عمرة أو حجة، هل يوجد؟ لا يوجد، لا يوجد هذا في، لا يوجد لا دليل ولا قياس ولا قول صحابي. من أحرم في الشرع يما يتحلل بحج أو يتحلل بعمرة. ولهذا هذا فتوى ابن عباس التي اعتمد عليه إمام أحمد هي على وفق السياق الشرعي في مسائل التحلل. لا ما يحتاج، وإنما يدخل المتبقي ضمنا. نعم يدخل المتبقي ضمنا، وبالتالي طبعا هذا هو المختار عند، صحيح أن قلة من الحنابل قالوا يرجع فيأتي بطواف، لا، والصواب هو ما ذكرت لكم، يطوف ويسعى ويقصر، وطواف الإفاضة داخل وسعي الحج داخل في ضمن ذلك. تفضل يا شيخ.
وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، أي لباس مخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية.
نعم.
الرأس.
وبالتالي المرأة لا تتطيب، صح؟ صح؟ ولا تحلق شعرا، ولا تقلم ظفرا، ولا تصيد، حال الرجل، حاله حال الرجل. نعم.
وتجتنب البرقع والقفازين، بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. والقفازان شيء يعمل اليد،
لكن ما المراد بالبرقع؟ المراد بالبرقع هو اللباس المصنوع على قدر الوجه، ويدخل فيه النقاب، النقاب والبرقع، والنص جاء في النقاب والبرقع مثله، وأي شيء يصنع على الوجه أو على بعضه فداخل في النهي، داخل في النهي. تفضل يا شيخ.
والقفازان شيء يعمل اليدين يدخلان فيه، يسترهما من الحر كما يعمل،
لا يسترهما من الحر ضد البرد.
أحسن عليك. يسترهما من الحر كما يعمل للبزاة،
البزاة اللي هم الصقارين. نعم.
ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما، وتجتنب تغطية وجهها أيضا.
لماذا نبه على الرجل؟ يعني لو أن رجلا لبس نقابا أو لبس قفازا عليه الفدية؟ عليه الفدية، شأنه شأن المرأة. لكن لماذا نبه المؤلف هنا؟ لأن المعتاد أن المرأة هي التي تتستر بالقفاز وتغطي وجهها بالنقاب وليس الرجل، لكن لو حصل من الرجل حكم حكم المرأة. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها.
هذا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هذا خطأ، هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام ابن عمر، هو من كلام ابن عمر، ابن عمر هو الذي كان يرى هذا، أن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. نعم. وله ليس عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا نأخذ بإطلاقه في الحقيقة. نعم.
فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها، ويباح لها التحلل.
نعم. هذا وضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها يقصدون بذلك أنها إن احتاجت إلى تغطية وجهها لوجود الرجال مثلا فإنها لا تلبس النقاب ولا تلبس البرقع، وإنما ماذا؟ تسدله على وجهها هكذا. نعم. والأقرب أنها لو سدلت من صدرها إلى فوق رأسها أيضا لا بأس في ذلك، هذا هو الأقرب، يعني هذا هو الأقرب إن شاء الله. نعم.
ويباح
لها، وهذا اللي هو تسدله من فوق رأسها ثبت عن عائشة رضي الله عنها، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
ويباح لها التحلي بالخلخال،
وإنما قال لمرور الرجال قريبا منها، لأن هذا هو الوارد عن فاطم المنذر عن أسماء، وأيضا جاء في السنن عن عائشة أنه كان إذا حاذانا الرجال سدلنا على وجوهنا، سدلنا على وجوهنا. نعم. وهذا من الأدلة طبعا التي يستدل بها على وجوب تغطية الوجه، لأنه إذا كان كشفه واجبا في حال الإحرام فهذا يعني أن تغطيته إذا مر الرجال أوجب، أوجبوا من ذلك. نعم. فهذا من جملة ما يستدل به على وجوب تغطية الوجه. نعم.
ويباح لها التحلي بالخلخال،
عفوا، ويفهم من ذلك أنه إذا لم يكن حولها رجال فعلى المذهب أنها تكشف وجهه. هذا هو المذهب. إذا لم يكن حولها رجال قاعدة مع الحريم فلا تغطي وجهها لا بسدل ولا غيره نعم تفضل.
ويباح لها التحلي بالخلخال والسواري والدملج ونحوها، ويسن لها خضاب عند إحرام.
نعم. التحلي ثابت بنصوص كثيرة عن عائشة رضي الله عنها في مسند الإمام الشافعي سند صحيح، وكذلك عن ابن عمر في مصنف أبي شيبة بسند صحيح. فلبس المرأة لهذه الأشياء لا بأس بها، لا بأس، كل التحلي لا بأس به. نعم.
ويسن لها خضاب عند إحرام.
الخضاب معروف مثل الحنة وغيره، لكن لماذا يسن؟ ما قالوا يباح، قالوا إيش؟ يسن. قالوا أنه جاء عن ابن عمر أنه من السنة، جاء عن ابن عمر أنه من السنة، ولكن من ناحية الحديثية لا يصح عن ابن عمر، وإنما هو مرسل من كلام عبد الله بن أبي دينار. نعم. قالوا أيضا في استحبابه عند الإحرام، قالوا قياسا على الطيب، فكما أن الطيب مستحب فالخضاب أيضا مستحب. هذا متى؟ عند الإحرام، وليس بعد الإحرام. فبعد الإحرام حكم الزينة. نعم. أما قبل الإحرام يقولون لا، يأخذ حكم الاستحباب للأثر في أنه مسنون وللقياس على الطيب. نعم.
وكره بعده
لأنه من جملة الزينة، نعم.
وكره لهما اكتحال بإثم دل زينة.
نعم. الاكتحال فيه حالات، المحرم والمحرمة، إن كان اكتحالا مطيبا فهذا لا يجوز وفيه الفدية وهو من المحظورات. الثاني أن يكون اكتحالا لحاجة كالعلاج، نعم، وليس بمطيب فهذا لا بأس به. الحالة الثالثة أن يكون اكتحالا للزينة فهذا مكروه، ماشي شباب؟ إذن بطيب حرام، للتزين مكروه، لحاجة مباح. نعم.
ولها لبس معصفر وكحل.
العصفر هو سابق يعني مرة معنا في الكلام عن الصلاة، هو نبات يستعمل في الصبغ، وهو ليس فيه طيب، هو في الحقيقة ليس طيبا يعني، وإنما هو من جملة ما يتزين به. نعم. المؤلف يقول لها لبس معصفر، هذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها، رواه الإمام أحمد في مسائل أبي داود، وثبت عن أسماء رضي الله عنها في الموطأ، وهذا مشهور إباحة المعصفر. لكن ورد عن عائشة أنها كرهت المورد المعصفر، وهذا أشكل على بعض العلماء، يعني هل يكون لها روايتان، رواية بالإباحة ورواية بالكراهة أو المنع؟ الجواب عن ذلك أن نقول لعل الأقرب أن الكراهة بالمهرود المعصفر وليس المورد المعصفر، والمهرود يكون مصبوغا بورس أو زعفران، والورس والزعفران ممنوع منهما، وهذا هو الأقرب. وإن سلمنا بصحة اللفظ المورد المعصر وليس المهرود، فلعلها كره ذلك كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه فيه مبالغة في الزينة، فلعله يكشف للرجال أو يكون فيه شهرة. نعم. فلهذه المعاني كرهته وقالت لا يلبس، لا تلبس المحرمة. نعم. واضح التخريجين يا شباب؟ نعم. تفضل.
وكحلي.
الكحلي، اللون الكحلي، نعم، نبه عليه لأنه من جملة الزينة، فلهذا قالوا أنه مباح، كما أن لها أن تلبس المعصفر لها أن تلبس الكحلية. ذكر في الحاشية، الحاشية خمسة، وقال صلى الله عليه وسلم في المحرمة ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من معصفر أو خز أو كحلي. نعم، أو هذا غلط الحقيقة، لا هو ليس كحلي وإنما حلي، الوارد في سنة أبي داود حلي وليس كحل بدون كاف. ورد أيضا أنها تلبس في نفس الحديث تلبس السراويل والقميص والخفين. نعم، فهذا يعني ظاهر إسناده السلامة، وبعضهم قال هو موقوف على ابن عمر، على كل حال يحتج به، يحتج به. نعم، وأظن الحنابلة نصوا على الكحلي بناء على هذه بناء على هذا الخطأ، أظن ذلك. وعلى كل حال فالصواب في الحديث ما هو حلي وليس كحلي. نعم، نعم. وعلى كل حال ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلبس المرأة المحرمة ما تلبس غير المحرمة، فالأصل أنه لا يختلف لباس المرأة في هذا ولا هذا. نعم، لكن لا شك أن لباس الزينة تجتنبه، تجتنبه إما كراهة أو تحريما. تفضل.
وقطع رائحة كريهة بغير طيب،
يعني هذا لا بأس به سواء للرجل أو للمرأة. وقد ثبت الاغتسال عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يغتسلون مرارا، بل يغتسلون للتبرد. نعم، وهم إذا فعلوا ذلك فحتما ستقطع الرائحة الكريهة. وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يقول إن الله عز وجل لا يصنع بأوساخكم شيئا، إن الله تعالى لا يصنع بأوساخكم شيئا، فلا بأس من قطع الرائحة الكريهة بالاغتسال وما أشبه ذلك. نعم،
والتجار،
والتجار. نعم، لا مانع من المحرم أن يتجر، لقول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، وفي القراءة الشاذة أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، وهذه كان يقرأ بها ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في سياق آيات الحج لها سبب نزول، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عليه الصلاة والسلام عن الاتجار في مواسم الحج فنزلت هذه الآية. نعم، وكان هذا أمر شائع عندهم، قد ورد عن عمر بإسناد فيه ضعف أنه قال وهل كانت متاجرهم إلا في الحج. نعم، وقد أجمع المفسرون من الصحابة والتابعين على أن هذه الآية نزلت في شأن الاتجار في مواسم الحج، فما في معنى. وعلى هذا فالمثل الذي يقول يقول حج وبيع مسابح مثل صحيح. نعم، ها، حج وحاجة أيضا كذلك. نعم، مثل هذا. نعم، وهذه بالمناسبة يصلح مثال على منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، هو قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، في مواسم الحج هذه نسخت تلاوة ولكن بقيت حكمها، مثلها مثل إيش؟ رجم الزاني المحصن، منسخة تلاوة وبقي حكما. نعم، ولا لا، ما درستكم هذا يا شباب؟ نعم. طيب تفضل يا شيخ.
وعملي صنعة
مثله، مثله عمل صنعة مثل، لا بأس في ذلك، حداد نجار كل هذا لا بأس به،
ما لم يشغل عن واجب أو مستحب.
نعم، لأن الأصل أنه يكون مشتغل بالطاعات، فلا ينبغي أن يبالغ في ذلك على الوجه الذي يشغله عن الواجب والمستحب، فإن أشغله عن الواجب أثم، وإن أشغله عن المستحب كره. ماشي يا شباب؟ نعم، تفضل.
وله لبس خاتم،
له لبس خاتم لما سبق من الآثار في إباحة التحلي، صح يا شباب؟ نعم، وقد ورد في الخاتم بخصوصه أثر عن ابن عباس لكنه ضعيف، والصواب أنه موقوف على عطاء، وإنما بعض الضعفاء قال عن عطاء عن ابن عباس، نعم، لكنه لا يصح عن ابن عباس إنما يصح عن عطاء من التابعين. لكن على كل حال قد سبقت لنا الآثار عن عائشة وابن عمر، وأزيد على ذلك أيضا من عن غيرهما. نعم، ثبتت عموما الآثار في التحلي، فيدخل في التحلي ماذا؟ لبسه الخاتم. تفضل.
ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال.
نعم، للآية نعم، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وذكرنا تفسيرها في الأسبوع الماضي. نعم.
وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع.
نعم، وليس المراد أنه لا بأس بأن يتحدث فيما لا ينفع قليلا، لا، المراد بذلك أنه يقل من الكلام مطلقا، يقل من الكلام مطلقا. نعم، إلا كلام فيه نفع، إلا كلام فيه نفع، هذا هو المراد. تفضل يا شيخ.
باب الفدية.
نعم.
أي أقسامها وقدر ما يجب، وقدر ما يجب والمستحق لأخذها، والمستحق لأخذها.
نعم.
يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين.
قوله يخير، الفدية أيها الإخوة على نوعين، فدية على التخيير وفدية على الترتيب، فدية على التخيير وفدية على الترتيب. المؤلف رحمه الله بدأ بقسم إيش؟ التخيير، بدأ بقسم التخيير. والفدية كما تعلمون إما أن تكون في الجملة، إما أن تكون لفعل محظور من محظورات الإحرام، أو لترك واجب من واجبات الحج، هذا هو المراد بها بشكل عام. نعم. والفدية جعل شيء مكان شيء، وغلب استعمالها في الحج بالذات في فعل هذه الأشياء. نعم. وكثيرا ما تستعمل في اللغة للإنقاذ من الهلكة، الإنقاذ من الهلكة، ومن ذلك فداء الأسير. نعم. وحسن استعمالها هنا لأن من فعل محظورا من محظورات الحج أو ترك واجبا فهو في حكم الواقع في الهلكة، فيحتاج إلى شيء ينتشله من الهلكة وهي الفدية. أحسنتم، سلمكم الله. نعم.
أي في فدية حلق فوق شعرتين وتقليل.
إذن واحد، فدية الحلق، حلق، نعم، سواء حلق رأس أو حلق شعري البدن. نعم.
وتقريم فوق،
المؤلف قال فوق شعرتين. نعم، لأن شعرتين فأقل فيها ماذا ذكرناه قبل أسابيع؟ فيها الإطعام، فيها الإطعام. نعم، لكن من حلق فوق شعرتين فهذه فيها فدية الأذى، فيها فدية إيش؟ الأذى. طيب، لو أنه حلق شعرتين وجزء من الشعرة، الجواب جزء الشعرة له حكم الشعرة، فبالتالي 2.5 في حكم الثلاث، وإن حلق الثلاث ففيها فدية الأذى. معايا شباب ولا أنا استعجلت عليكم؟ واضح؟ عفوا، من حلق شعرة واحدة فقط، لنتخيل أنه نتف شعرة واحدة، نقول هذا عليه أن يطعم، يطعم. وكذلك لو حلق شعرتين عليه أن يطعم. فإن نتف شعرتين ثم أخذ شعرة ثالثة وقص منها فصار شعرتين وكم؟ ونصف، نقول هذا عليه ماذا؟ ليس الإطعام وإنما فدية الأذى، فدية الأذى. وفدية الأذى إذا أطعم فيها يطعم كم مسكين؟ 6 مساكين. نعم، واضح يا شباب. وكذلك لو قلم ظفرا تقليما كاملا، ها، فهذه فيها إطعام، ظفرين كاملين هذه إطعام مسكينين. فإن أكمل الثالث أو بعض الثالث فعلى طول يروح إلى فدية الأذى. تفضل.
وتقريم فوق ظفرين وتغطية رأس،
هذا هو الثالث، الأول الحلق والثاني التقليم والثالث
وتغطية رأس.
نعم.
وطيب،
هذا هو الرابع.
ولبس مخيط،
هذا الخامس. هذا الخمس. هذه الأشياء ماذا فيها؟
بين صيام ثلاثة،
يقول المؤلف يخير نعم يخير بين صيام ثلاثة أيام. طيب، يخير بين صيام ثلاثة أيام. طيب، هل هناك فرق بين المتعمد وغير المتعمد؟ يعني نقول المعذور هذا يخير وغير المعذور لا يخير؟ الجواب كلهم يخير، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، سواء كان معذورا أو غير معذور، كلهم يخيرون. واضح يا شباب؟ كلهم يخيرون، هذا هو المعتمد من المذهب. نعم، بعد ما ودي أطول في الرواية الثانية، خلونا بس على المذهب عشان لا نتلخبط. تفضل.
أو إطعام ستة مساكين.
نعم.
لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو
المد
شعير.
المد هو ربع الصاع، هو ربع الصاع. الصاع كم يا شباب؟ الصاع لترين ونصف، صح يا شيخ؟ لتران ونصف، هذا هو الصاع. نعم، وبالتالي نصف الصاع لتر وربع. طيب، ربع الصاع كم؟ سوها بالآلة الحاسبة. ها؟ ماذا الشيخ عبد الملك؟
ربع الصاع.
ربع الصاع كم؟ أقسم 2.5 على 4. 2.5 تقسيم 4، الاثنين ربعها نصف، ها؟ أي أو 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 3/4. على كل حال، المقصود أن الصاع كم؟ لترين ونصف، فنصفه
لتر وربع.
لتر وربع، نعم. لكن لماذا الحنابلة يفرقون بين البر وغيره؟ لأن البر، ها؟ البر شأنه أعظم وفائدته أكثر، وهذا هو المذهب دائما، البر فيه المد وغيره صاع. نعم، البر اللي هو ترى شباب القمح، الحنطة، ماشي؟ نعم. مد بر أو
نصف صاع من تمر أو شعير.
إذن الأول الإطعام، الأول عفوا الأول قال المؤلف صيام ثلاثة أيام، ثم الإطعام. الإطعام ما أصنافه؟ هي نفس أصناف زكاة الفطر عند الحنابلة. ما هي؟ البر، الشعير، وأيضا التمر والزبيب
والزبيب،
ها؟ شو بقى؟
الأقد.
الأقد، الأقد. واضح يا شباب؟ مثل زكاة الفطر، هذه أصناف زكاة الفطر، ولا أنا غلطان؟ تمام؟ نعم، البر والشعير والتمر والزبيب والأقد، هذه اللي فيها زكاة الفطر، فكذلك هنا الإطعام منها، ماشي؟ وبالتالي لو أطعم من غيرها يجزئ على المذهب؟ لا يجزئ، لا يجزئ. واضح يا شباب؟ إذن إذا أراد أن يطعم مسكينا فيطعم فقط من هذه الأصناف الخمسة، إما تمر أو بر أو شعير أو زبيب أو أقط. الأقط، الأقط هو اللبن المجفف، اللبن المجفف، نعم. والآن قل أن يعني قل أن يؤبه به، ولا لا؟ نعم، تفضل.
أو ذبح شاه لقوله صلى الله عليه وسلم،
ذكرا كان أو أنثى، نعم، ذكرا كان أو أنثى، نعم، وسواء كان من الغنم أو كان من المعز، تفضل.
لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو ينسك شاه. متفق عليه. وأو للتخيير.
نعم، أقول ولا مانع أن يقدم الفدية على المحظور بشرط أن يوجد سببه، بشرط أن يوجد السبب، وهذه قاعدة في المذهب وهي قاعدة صحيحة. ولهذا يجوز للشخص، يجوز للشخص أن يقدم زكاته. فلو فرضنا أن زكاته في شهر رمضان، فيجوز أن يقدمها في رجب، لا بأس بذلك، بشرط أن يوجد السبب. وما هو السبب؟ كمال النصب. كمال النصب، واضح يا شباب؟ في مسألتنا لا بأس أن يقدم الفدية عن المحظور بشرط أن يقوم السبب، وبالتالي هو الرجال عنده قمل في رأسه، وجد السبب ولا ما وجد؟ وجد. له أن يخرج الفدية ثم أن يحلق رأسه، وله أن يحلق رأسه ثم يخرج الفدية. والقاعدة هذه تمشي معنا دائما، ترى إذا وجد السبب جاز التقديم، إذا وجد السبب جاز التقديم. نعم. قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أو طعم ستة مساكين أو انسك شاة. فهذه تفضل. نعم.
وأول التخير،
هذا هو الأصل، الأصل أن أول التخير، هذا هو الأصل.
وألحق الباقي
بالحلق، وألحق،
أحسن رأيك، وألحق الباقي بالحلق،
يعني بقية الأشياء اللي ذكرها المؤلف من التغطية والطيب ولبس المخيط والتقليم، ألحقت بحلق الرأس، بل حلق شعر البدن أيضا ألحق بشعر الرأس. هذا الذي يسمى في الأصول القياس، يسمى في الأصول القياس. وما هو الجامع؟ الترفه. الجامع لهذا القياس بين الفرع والأصل هو الترفه. نعم، تفضل.
ويخير بجزاء صيد،
هذا النوع الثاني من أنواع التخير، هذا هو النوع الثاني من أنواع التخير. التخير الأول هو التخير في فدية الأذى، أما هذا النوع الثاني فهو التخير في جزاء الصيد. ما شيخ محمد؟ واضحة. الأول التخير في فدية الأذى، والثاني التخير في جزاء الصيد. تفضل.
ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم.
النعم،
من النعم
أو وش النعم؟ الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، ماشي. ولو كان المثل لا يجزئ في الأضحية، ولو كان المثل لا يجزئ في الأضحية ما يضر، وإنما المشروط أن يكون مثلا سالما من العيوب. بمعنى الآن الشاه لعمرها شهرين، هل تجزئ في الأضحية؟ ما تجزئ، لكن يمكن أن تجزئ في جزاء الصيد كما سيأتي معنا في الأسبوع القادم أو الذي بعده. واضح المطاوعة؟ طيب، تفضل.
أو تقويمه،
أحسنت. إذن التخير بين المثل أو التقويم، لأن عندك أنت بعض الأنواع الصيد ممكن أن تقوم، عفوا، ممكن أن يكون لها مثل، مثل النعامة. النعامة تشبه ماذا؟ البدنة، صح ولا لا؟ الحمامة جعلوا لها شاتا، الضبع يشبه الكبش، يشبه الكبش في قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن إن كان له مثل فهو مخير بين أن يذبح المثل أو أن يقوم المثل. نعم، أعد.
ويخير بجزاء صيد بين ذبح بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه أي
أحسنت، أو تقويمه أي المثل، يعني أنا أقوم المثل ولا أقوم الصيد. واضح يا شباب؟ واضح هذه. وبالتالي لو شخص ذبح نعامة، والنعامة ربما يكون سعرها آلاف لأنها نادرة، نادرة ولا لا؟ عندكم نعام في أفريقيا شباب كم أسعارها؟ السعر النعامة ما تشترونها؟ نعم، مرة حريصين عليها يعني، ولا ممنوع؟ ها؟ ممنوع، أي نادر هجل، أي استثمار. أي نعم، فربما يكون الصيد ثمنه باهظا ويكون المثل ثمنه محدودا، وارد هذا، وربما العكس. طيب، المهم أن التقويم للمثل وليس للصيد. تفضل.
بمحل التلف أو قربه،
يعني قرب محل التلف حتى يكون أقرب إلى العدل. نعم.
بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطره أو يخرج بعدله من طعامه.
طيب، إذن إما أن يذبح المثل أو يقوم المثل، يقوم المثل. فإذا قوم المثل وجد أن هذا المثل اللي هو مثلا الشاة قيمتها 1000 ريال، قيمتها 1000 ريال، هل يتصدق بال1000 ريال؟ الجواب لا، وإنما يشتري به طعاما. إن اشترى برا فيعطي كل مسكين مدة من هذا البر، يعطي كل مدة من هذا البر، وإن قومه بالشعير أو التمر فيعطي كل مسكين نصف صاع، يعطي كل مسكين نصف صاع. طيب، أعطى 100 مسكين تمرا، نعم، لأن عنده 50 صاع من التمر، إذا عنده 50 صاع من التمر فيقسم الصاع على مسكينين، كل مجموع كم؟ 100 مسكين، كل مجموع 100 مسكين. هل ينفع يوزع عليهم دراهم؟ الجواب لا، وإنما طعام. طعام. طيب،
فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين.
أو لو ترجع شوي، لو ترجع شوي، نعم.
بدراهم أو تقويمه أي مثل بمحل التلف أو قربه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطره.
نعم، في الفطرة، في فطرة اللي هي زكاة الفطر. طيب، ما هو الأفضل؟ هل الأفضل التمر ولا الزبيب ولا الشعير ولا البر؟ شو رأيكم؟ شو الأفضل من هذه الأنواع الخمسة؟ ها؟ إيش؟ لا، الأفضل عند الحنابلة ما يأكله هو، فإن كان صاحب تمر ها فالأفضل التمر، وإن كان صاحب بر بر، وهكذا. لكن خل نذكر في زكاة الفطر، ما هو الأفضل أن يخرج؟ لا، على المذهب لا، في زكاة الفطر الأفضل أن يخرج التمر ثم إيش؟ الزبيب. وبالتالي ترى هنا مسألة اختلفت، يعني اجتمع الإطعام أنه في ما يجزي في زكاة الفطر، لكن الأفضل اختلف. في زكاة الفطر الأفضل التمر في الزبيب، وفي محظورات الإحرام في الفدية الأفضل ماذا؟ ما يأكله هو. حطوا ذا عشان مثل هالأشياء تنسى. نعم. أو يخرج،
أو يخرج بعدله من طعامه.
حسبك. أو يخرج بعدله من طعامه، يعني حنا قومناها بدراهم، فهل لازم يشتري؟ قال يا أخي أنا ما أحتاج أشتري، أنا عندي أطران من التمر. نقول ما أحتاج تشتري، من التمر اللي عندك في بيتك ما في بأس. يعني الشراء ليس شرطا، الشراء ليس شرطا. إذا كان هو رجال عنده تمر، عنده زبيب أصلا محتفظ فيه في بيته، فيجوز أن يخرج منه، ما يحتاج يشتري من السوق. واضح يا شباب؟ نعم.
فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا.
نعم، هذه عدلها البهوتي، ولا ترى الحجاوي أطلق، لكن هذا من إبداعات البهوتي رحمه الله.
وإلا فمدين،
إن كان غير البر من تمر الزبيب الأقط الشعير مدين.
أو يصوم عن كل مد من البر يوما، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم.
نعم، الآية. فإن كان قومه بشعير فيوم يعادل نصف صاع، أما إن قيمه ببر فاليوم يعادل مد بر. واضح؟ نعم، انتبهوا لهذا. إذن يختلف الأمر، لأنه سيصوم بما يعادل الأمداد أو نصف الأصواع. إن كان قد قوم ببر فسيكون بالأمداد، وإلا بالأصواع سيكون عن كل يوم يعادل نصف صاع يصومها. وإذن على هذا ربما يصوم أياما كثيرة، ولا لا؟ لأنه إذا افترضنا أنه الحنطة قومه بالحنطة وطال عنده طال عمرك طال عنده مثلا 100 صاع، 100 صاع لا احسبوها، 100 صاع، 100 صاع من الحنطة يعني 400، لأن الصاع 4 أمداد، ومد البر للمسكين ومثله يوم، في المجموع 400. ولا يا شباب، اللهم سلم سلم، ما يحتاج يصيد. نعم لازم يصيد، يعني يصيد بعد الحج. عاد الحين ما في شيء يصيد، في شيء يصاد الآن بالمكة، يعني منطقة إذا أحرم حتى لو جاي من المدينة، يعني يمكن جرابيع ما جرابيع، ولا لا ما في شيء يصاد. ولا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه، كان فيه حمر الوحش وفي غزلان وفي نعام، يعني أحسن من عندكم في أفريقيا يا شباب. طيب تفضل يا شيخ.
وإن بقي دون مد صام يوما.
أحسنت. وإن بقي دون مد صام يوما. شوفوا يا شباب، هو الآن مخير بين هذه الأشياء، من ضمنها يخير بين أن يطعم وبين أن يصوم. جميل. فإذا بقي مثلا ربع مد وهو يريد أن يطعم، يريد أن يطعم، هل نقول له لابد تكمل الربع إلى النصف إذا كان شعيرا؟ الجواب لا، يخرج هذا المتبقي وليس عليه شيء حتى لو أقل من ربع المد، ماشي. ولكن إذا أراد أن يصوم عن كل إطعام مسكين، فهنا إذا قال أقل من ربع المد ما عليه شيء، يقول لا، اعتبره كاملا، وبالتالي تصوم بداله يوما كاملا. إذن يكمل في حالة الصيام، أما في حالة الإطعام فلا حاجة أن يكمل، هذا المتبقي يخرجه كما هو، ولا حاجة أن يكمله إلى أن يبلغ المد، إن كان سيخرج حنطة أو نصف الصاع إن كان سيخرج غيره. نعم يخرج هذا الموجود عنده، ولكنه في الصيام يصوم يوما كاملا. نعم تفضل.
ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، ويشتري بها طعاما.
إذن يقوم ماذا؟ إذا كان هذا الصيد لا مثل له، هنا التقويم لن يكون على به مثل الأنعام، لا، وإنما نفس الصيد، بخلاف إذا كان له مثل، إذا كان له مثل فالتقويم للمثل، إذا لم يكن له مثل فالتقويم للصيد. سجوع عشان ما تنسونه، واضح يا شباب؟ ما أنتم ولا ملخبطين؟ إذن التقويم إن كان له مثل فالذي يقومه هو المثل، التقويم إن كان ليس له مثل فالذي يقوم هو الصيد، واضح يا شباب؟ نعم.
ويشتري بها طعاما كما مر، بين إطعام كما مر، وصيام على ما تقدم.
نعم، وصيام على ما تقدم، مثل ما قلنا الإطعام إن كان برا فلكل مسكين مدا، وإن كان غير بر فلكل مسكين نصف صاع. نعم. وأما الصيام فبعدد، ها، إن كانت نصف أصواع فبعددها، وإن كانت برا فبعدد ربع المد. ماشي مطاوعة؟ نعم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.